لا تحرك به لسانك لتعجل به.
لا تحرك به لسانك لتعجل به.
إن علينا جمعه وقرآنه.
إن علينا جمعه وقرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم حسن تلاوتك. وفي هذه الحلقة الجديدة نقرأ من الصفحة التاسعة من قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآيات آيات طويلة، ولهذا هي كانت أربع آيات، فالآية تختلف عن اختها طولا وقصرا، فبعض الصفحات نجد هناك 10 آيات أو نحو من ذلك، وبعض الصفحات قد نجد آية واحدة كآية الدين أو المداينة، فهي آية واحدة ولكنها تملأ صفحة كاملة. فقد قرأنا عليكم برواية حفص عن نافع عن عاصم، والتي هي أصل يعني حلقتنا وأصل منطلقنا في هذا البرنامج حسن تلاوتك، لأن رواية حفص عن عاصم هي الرواية المشهورة الأكثر شهرة والأكثر استعمالا في العالم العربي والإسلامي، ولهذا هي الأصل. حتى القراء والعلماء الذين كتبوا في القراءات ونظموا المنظومات في القراءات الأخرى جعلوا رواية حفص هي الأصل، وما خالفها ذكروه، وما وافقها تركوه. فهذا نافع الذي نظم، فهذا شيخنا عبد الفتاح القاضي الذي نظم منظومته في قراءة نافع، قال في منظومته: سأذكر الحكم الذي يختلف مع حفصهم وأترك الذي يأتلف. ونحن أيها الإخوة المشاهدون، يا أهل القرآن، يا من حبب الله عز وجل إليكم كتابه، نعيش أنفاس رمضان، فلعل رمضان يكون غدا أو بعد غد، فلهذا نذكر لكم حال السلف مع كتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان. رمضان هو شهر القرآن، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل الله عز وجل هذا القرآن في أشرف شهر على قلب أشرف نبي لأشرف أمة، أنزل الله لها أشرف كتاب لتتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فشهر رمضان هو شهر القرآن، حتى أن يعني أئمتنا وعلماءنا ما كانوا يعرفون في رمضان إلا قراءة القرآن وإطعام وتفطير الصيام. فهذا الأوزاعي وكذا الإمام مالك وغيرهما والإمام الشافعي كانوا يتركون الفقه والحديث ويعكفون على كتاب ربهم ويتلونه ويقولون شهر رمضان هو شهر القرآن. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أثر عنه أنه كان يختم كل يوم ختمتين، يعني كان يختم 60 ختمة في شهر رمضان، وهذا يدل على أنه على أن قراءة القرآن كانت شغله الشاغل في ليله ونهاره. وكان السلف الصالح يتفاوتون ويتسابقون في تلاوة القرآن، يتسابقون في تلاوة القرآن من المصاحف أو من الحفظ، ويتفاوتون أيضا في تلاوة القرآن في قيامهم لصلاة التراويح، فقد كانوا يقومون بالمئين، يعني مئات الآيات في الركعة الواحدة، وكانوا من شدة القيام يعتمدون على العصي، وكانوا يقومون قياما طويلا في 11 ركعة، كما تقول أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تقول: كما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، كان يصلي 4 4، ولكن لا تسل عن حسنهن وطولهن، لا تسل على عن حسنهن وطولهن. وجمع عمر رضي الله عنه الصحابة على تميم الداري وعلى أبي بن كعب وتميم الداري، وكان يصلي بهم 11 ركعة، ولا تصح رواية 20 أنه كان يقوم بهم في 20 ركعة. ونقول شهر رمضان هو شهر القرآن، لأن جبريل عليه السلام كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه القرآن، وفي العام الذي قبض فيه دارسه القرآن 2 مرات. واليوم لما قصرت همم كثير من أئمة المساجد للأسف صرنا نراهم يضعون شاشات في المحاريب، وهذه الشاشة أمام فيها المصحف، قد أدخل إليها المصحف إلكترونيا، وتنتهي هذه الشاشة بسوار ونابض، فهو يقرأ من الشاشة، ومن خلفه يظنون أنه يقرأ من حفظه، فهو متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. حفظ كتاب الله شرف هذه الأمة، فيه يتسابقون وعليه يتنافسون، لأنه بمقدار حفظك للقرآن ترتفع في أعلى درج الجنة، حينما يقال للقارئ وللحافظ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكانوا قديما قبل ظهور هذه الشاشات، وطبعا لما الإمام في المحراب ينظر إلى الشاشة ويحرك عينيه مع الصفحة ومع الأسطر، فهذا يتنافى مع الخشوع، لأن الأصل في المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى يمينا أو شمالا أو فوقا أو تحتا، ثم إنه يعبث من خلال هذا النابض أو هذا يعني الشيء الذي يحركه في يده فتنقلب الصفحة. وكانوا قديما يحملون مصاحف بيد واحدة ويضع يده الأخرى كأنه، ثم يخفي هذا المصحف في غترته أو في حطته ويقرأ، وبعضهم يخطئون حتى وهم يقرؤون من المصاحف، بعض هؤلاء الأدعياء، والناس من خلفهم يقولون ما شاء الله هذا لا يتلعثم ولا يخطئ وحفظه متقن، وفي الحقيقة هو يقرأ من المصحف، يحمل المصحف وإذا أراد أن يركع أن يسجد وضعه ثم رفعه ثم فتحه ثم وهكذا، ولا ينظر إلى موضع سجوده وإنما ينظر إلى صفحات، وكل هذا لا يجوز. أما حجتهم رواية ذكوان أنه كان غلام لعائشة اسمه ذكوان وكان يقوم بها من المصحف، أنا شخصيا سألت شيخنا محدث الدنيا، لا أقول محدث العصر، الإمام الألباني عن هذه الرواية فضعفها، قال هذه لا تصح. الأمر الثاني، لو أنها صحت فهذا لم يكن هذه إلا حادثة عين، لم يعرف هذا عن كل الصحابة، وليس في هذا يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي امرأة تصلي في البيت وغلامها يقوم بها يستعين بالمصحف إذا أراد أن يعني أغلق عليه أو نحو ذلك، لأن المرأة لا تفتح على الرجل، المرأة لا تفتح على الرجل إذا أخطأ في صلاة التراويح أو في صلاة الفريضة، بل المرأة تصفق، أما الفتح يكون من الرجال. وهذا الذي يجعلنا نقول، لأن المرأة لا تفتح على الرجل على الإمام إن أخطأ، يجعلنا نقول بأن المرأة ينبغي لصوتها أن يكون منخفضا ولا يجهر ولا يرفع عاليا في محافل في المحافل وفي حضرة الرجال، لأنه لو جاز لها ذلك لأذن لها أن تفتح على الإمام ولم يكن يؤذن لها بالتصفيق أو بالتصفيق أو بالتسبيح، بل بالتصفيق لأن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فإذا هناك آثار كثيرة عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم أنهم ما كانوا في رمضان يعرفون سوى القرآن بالنسبة للتعبد، وكانوا يتعبدون الله عز وجل بتفطير الصائمين وإطعام الطعام. فهذا هو، ولهذا يعني لا نعجب حينما نسمع أن بعضهم كعثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في ليلة واحدة، القرآن كله يختم في ليلة واحدة أو في ركعة واحدة. فإن قال قائل فماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؟ فنقول أجاب عن ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، وقال إن شرف الزمان وشرف المكان لهما خصوصية، بحيث أن هذا الحديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث هذا في الوضع الطبيعي، أما في شرف الزمان كما كرمضان وليلة القدر وكمن جاء إلى مكة وكان في بيت الله الحرام، فقالوا أن هذا يستثنى. ولهذا بمقدار ما همتك وبمقدار ما تختم فلا حرج عليك في ذلك. فهذا ما قرره ابن رجب الحنبلي، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه مقدمة أحببت أن أذكر نفسي وإخواني المشاهدين والمستمعين بها، وكلنا يعلم فضل القرآن، وكلنا يعلم ثواب من تلا كتاب الله. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كان ألف لام ميم فيها ثلاثون حسنة، والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن أجر الصائم لا يعلم أجر الصائم إلا الله، لا يقدر قدر أجر الصائم لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولهذا يفرح الصائمون يوم القيامة بصيامهم. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره حينما يوفقه الله عز وجل لإتمام صيامه، وفرحة عند لقاء ربه حينما يجازيه الله سبحانه وتعالى على صيامه وقيامه. وما يقال في الصيام يقال في القيام، لأن الصيام عمل النهار والقيام عمل الليل. وكما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم من ذنبه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ويشد المئزر كناية عن التشمير للعبادة، ويوقظ أهله ويحيي الليل بماذا كان يحيي الليل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتلاوة القرآن وبالقيام وبصلاة القيام بصلاة التراويح وبالدعاء والاستغفار؟ فمن أجل ذلك إنما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل أن يدرك ليلة القدر، لأن ليلة القدر كما قال ربنا عز وجل وصفها بأنها مباركة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني لو أن رجلا بلغ من الكبر عتية، يعني 84 سنة، عاش عمر 84 سنة، نحو 84 أو نحو أو يزيد من ذلك، عاش من يوم أن ولد إلى يوم أن مات وهو صائم النهار قائم الليل حتى يدرك فضل ليلة القدر. ولهذا هذه ليلة تستحق الاهتمام وتستحق التشمير. فلا عجب أن يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، ولا عجب أن يعتكف صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي العشر، ليس فقط الوتر بل كان يعتكف في العشر الوتر والشفع طلبا والتماسا لليلة القدر، هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر عظيم، هذه الليلة التي تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء وتتنزل الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، كما قال عليه الصلاة كما قال ربنا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وعائشة أم المؤمنين الحريصة على الخير تقول: يا رسول الله، إذا أنا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا كان سلفنا الصالح يفهمون معنى إحياء ليلة القدر. أما اليوم للأسف فإحياء ليلة القدر صار ركض وقفز ولعب كاراتيه ومسابقات وتشويش وإزعاج وسهر للصباح وطعام وشراب وحلويات، ويقول لك إحياء ليلة القدر. هناك فئات من الناس للأسف يدعون أنهم يحسنون صنعة، يظنون أنهم يحسنون صنعة، أساءوا إلى ليلة القدر، جعلوا ليلة القدر يعني مهرجانات وخطابات وتوزيع حلويات ومسابقات، وقد تصل هذه أيضا إلى ممارسة ألعاب رياضية في داخل المسجد بحجة وبزعم أن هذا إحياء لليلة القدر. ليلة القدر كان يحييها النبي عليه الصلاة والسلام بطول القيام، طول القيام، حتى أن الصحابة كانوا يعتمدون على العطي، وحتى أنهم كانوا يخشون فوات الفلاح. ما كان سلفنا الصالح يفهمون من إحياء ليلة القدر ما يفهمه بعضنا اليوم، لا، هذا إساءة لليلة القدر. كانوا يعرفوا أن إحياء ليلة القدر إنما يكون بالقيام بين يدي الله والخشوع بين يدي الله والقنوت، طول القنوت والدعاء والبكاء من خشية الله من غير تكلف ومن غير رياء ولا تسميع. وكانوا يعرفوا أن ليلة القدر وليالي رمضان تحيا بتلاوة القرآن وتحيا بإمساك اللسان عما حرم الله سبحانه وتعالى، والامتناع عن الخوض في أعراض الناس، والامتناع عن الغيبة والنميمة، وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، والرفث هو الكلام في الشهوات وفي العورات وفي النساء وفي الحديث الذي يثير الغرائز والشهوات، ولا يصخب، يعني لا يرفع صوته. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. هذا هو الصيام، تلاوة للقرآن، عكوف، اعتكاف في المساجد، أحد المساجد الثلاثة إن تيسر، وإلا في مسجدك الجامع، أداء للعمرة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حج معي، وقال في رمضان ولم يقل في العشر الأواخر، لأن بعض الناس يفهم في رمضان يعني في العشر الأواخر. وهل يتسع الحرم لأمة لا إله إلا الله حتى يحطم بعضهم بعضا ويخنق بعضهم بعضا؟ لو أن أحدا الآن ذهب الليلة وانتظر في المدينة حتى رؤية هلال رمضان وأحرم بالعمرة، فإنه تحسب له عمرة رمضانية، تحسب له عمرة في رمضان، ثم يرجع يؤدي العمرة ويرجع إلى مسجده إن كان إماما ليصلي بالناس ويؤم الناس. فيمكن الإنسان أن يؤدي العمرة في أول الشهر ويكون له ثواب من أداها في آخر الشهر أو في وسط الشهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمرة في رمضان أراد أن يخفف عن هذه الأمة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يريد المشقة والحرج لأمته. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في العشر الأواخر لا كان هناك اختناقات، وكان هناك أموات، وكان هناك لداس الناس بعضهم على بعض. ومثل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في مكان يقال له إلال، وهو جبل ما يسمى بجبل الرحمة، قال أيها الناس وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، يعني أيها الحجاج لا تظنوا أنه إن كنت وقفتها هنا فمعنى ذلك أنه لا يجوز لكم إلا أن تقفوا حيث وقفت. لا يفهم هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا المكان لأنه مكان مشرف ومكان مرتفع ومكان مطل. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في 70,000 من الصحابة، فحتى يروه ويسمعوا صوته ويبلغهم صوته، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في مكان منخفض ما كان يسمعون صوته، ولكنه ارتقى هذا المكان ليراه الصحابة وليسمعوا صوته وليبلغ صوته من الأقرب فالأقرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. ومثل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة وقفتها هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف. فهذا فديننا ولله الحمد دين يسر، يقوم على دفع المشقة ودفع الحرج. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يعني من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فالإنسان فنظرك في المصحف عبادة، وقراءتك من المصحف عبادة، ولابد من تحريك شفتيك ولسانك، لأن بعض المسلمين يقرؤون هكذا من المصحف ينظرون بأعينهم ويحركون أعينهم ولا يحركون ألسنتهم، وهذه في الحقيقة ليست قراءة. لابد من إظهار المخارج والحروف وإظهار الصوت. أسمع صوتك، لا تشوش على إخوانك في المسجد أو على أهل بيتك، ولكن القراءة بالنظر هكذا بتحريك النظر وبالنية لا تصلح. لابد من أن تقرأ وبالمخارج والحروف، وتعطي كل حرف حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة. فالنظر في المصحف والقراءة في المصحف عبادة يستحق صاحبها محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يقربك إلى الله زلفى، لأنك حينما تنظر في المصحف وتقرأ في المصحف أنت لا تكون هاجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا ينطبق عليك قول الله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وينطبق عليك أيضا قول الله أفلا يتدبرون القرآن، فأنت ممن تدبر القرآن لا ممن أعرض عن القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لقد كان سلفنا الصالح إذا استيقظ أحدهم فتح المصحف يستشفي بالنظر إلى المصحف، يعني إذا أصاب أحدهم رمد في عينيه نظر في المصحف يتبرك بالمصحف، يتبرك بالنظر إلى كلام الله، لأنه كلام الله يتبرك به ويستشفى به. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لامرأة كانت تريد أن تعالج أختا لها، يقول لها عالجيها بكتاب الله. والعلماء يقولون من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله، لأن الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهناك إذن ليلة أو ليلتان ونكون قد دخلنا في رمضان، وعلينا أن نشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، وخصوصا العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. فليكن لنا وردا لو أنك قرأت جزءا من القرآن بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، بعد كل فرض تصلي في المسجد تجلس نصف ساعة وتقرأ جزءا، فتخرج بخمسة أجزاء، خمسة أجزاء في 36 جزء، في كل 6 أيام تختم القرآن، كل 6 أيام تختم القرآن. فكيف إذا قرأت يعني 3 أجزاء في اليوم؟ فمعنى ذلك أنك ستختمه، عفوا أنا قلت لو قرأت نعم 5 أجزاء فإنك تختم في 6 أيام، فكيف لو قرأت يعني أكثر من ذلك؟ كيف لو قرأت 10 أجزاء في اليوم فإنك تختم كل 3 أيام؟ فكيف إذا قرأت 15 جزءا فإنك تختم في يومين؟ فإذا كلما أكثرنا من تلاوة كتاب الله كلما رفعنا الله سبحانه وتعالى، وكلما كثرت حسناتنا وارتفعت درجاتنا وكنا أقرب إلى ربنا وأحب إلى ربنا، لأنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل أن يتقرب إليه بكلامه. أنا هذه يعني كلمات، وإلا لنا محاضرات في بين يدي رمضان وأعمال المسلم في رمضان، ورمضان شهر القرآن، ولكن هذه يعني تذكير لنفسي ولإخواني المشاهدين لهذا البرنامج. وكنا قد شرعنا في بيان بعض أخبار القراء وبعض طرائفهم من أجل شحذ الهمم، يعني لماذا نحن نذكر أخبار هؤلاء القراء وهؤلاء الأعلام؟ لنتأسى بهم ولنقتدي بهم، والإنسان يحشر الإنسان مع من أحب. فوقفنا عند أكل العالم من كسب يد تعففا وبعدا عن إذلال الناس له، يعني بعض القراء كانوا، وقد ذكرنا وشكونا من بعض القراء الذين يعني يتأكلون بالقرآن ويقرؤون القرآن ثم يتسولون الناس ويسألون الناس، وفي الحقيقة هذه إساءة للقرآن، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا من أهل القرآن، لأن أهل القرآن أعف نفسا وأعز نفسا من أن يذل ويسأل الناس عطام الدنيا وفي صدورهم كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي القارئ والحافظ ينبغي أن يستغني بالقرآن، فكيف يضيعه الله سبحانه وتعالى؟ الله لا يضيع الكافر، لا يضيع نملة، فكيف يضيع حافظ القرآن وكيف يضيع أهل القرآن؟ هذا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام بن الحطية الشيخ أبو العباس اللخمي الفاسي ثم المصري، وقد عين لقضاء مصر سنة 33 و500 أيام العبيديين. العبيديين هم ما يسمون بالفاطميين، هم الرافضة الذين حكموا مصر مئات السنين وتسلطوا على رقاب أهل السنة، فأرادوه للقضاء فاشترط عليهم ألا يقضي بمذهب الشيعة، اشترط عليهم أنه يقضي بمذهب أهل السنة ولا يقضي بالشيعة. فهل رضي الشيعة بذلك؟ أبوا ومنعوه أن يقضي، لأنهم يعتقدون أن مذهبهم هو المذهب الصحيح، وفي الحقيقة خابوا وخسروا، فإن مذهبهم مذهب فاسد كاسد عاطل باطل من تلفيق عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري. فلما رفض أن يقضي بمذهب الشيعة لم يمكنوه، وما قبل منهم القضاء، فعلم زوجته وابنته الخط، صاروا يخطوا معه ويكتبوا معه ويأكلوا من كسب أيديهم. والعجيب أنه كانت خطوطهم متشابهة، الناظر فيها لا يفرق بين خط الأب من الإبن من الزوجة. ولا شك ولا ريب أن هذا يعني يحدث، تشابه الفروع للأصول، فمرات تسمع صوت الأب والإبن لا تفرق بين صوت الأب والإبن. فأقول لماذا رفض مذهب الحكم والقضاء بمذهب الشيعة؟ لأنه مذهب فاسد وبطلانه مخالف للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وهذا موقف يدل على البراء من أهل البدع، ولو أدى إلى إعفائه من هذا المنصب المهم الذي يستشرف له كثير من المعممين، وكثير ممن يشار إليه بالبنان يستشرفون لمثل هذه المناصب ويتنازلون كثيرا عن ثواب دينهم من أجل متاع زائل، من أجل أن يكون في منصب يقال القاضي فلان، المفتي فلان، الوزير فلان، يشار إليهم بالبنان فيتنازلون عن أشياء كثيرة من ثواب دينهم إيثارا للعاجلة على الآجلة وللفانية على الباقية. وهنا أيضا القارئ أحمد بن عبد الله أبو العباس الطنافسي البغدادي الذي قرأ على أصحاب أبي أيوب الخياط صاحب اليزيدي، هذا القارئ كان يصنف القراءات، يعني يعطيها أسماء وأوصاف، فكان يقول عن قراءة أبي عمرو، قال من أراد قراءة أبي عمرو، من أراد الأصل، من أراد أحسن القراءات فعليه بقراءة أبي عمرو، ومن أراد الأصل فعليه بقراءة ابن كثير، ومن أراد أفصح القراءات فعليه بقراءة عاصم، ومن أراد أغرب القراءات يعني أعجب القراءات اللي فيها وجوه غريبة فعليه بقراءة ابن عامر الشامي التابع الجليل، ومن أراد الأثر فعليه بقراءة حمزة. وفي هذا رد، وقد رددنا على من طعن بقراءة حمزة، وذكرنا قول الإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري بأنه ودفاعهم عن حمزة وعن قراءته، وأنه ما قرأ إلا بأثر. قال ومن أراد أظرف القراءات وأجملها فعليه بقراءة الكسائي، ومن أراد السنة فعليه بقراءة نافع. وهذه القراءات اختلاف تنوع، وهذا التفاضل تنوع، يعني ليس معنى ذلك أن هذه القراءة أفضل من هذه القراءة، لا، لأن كلها من عند الله وكلها داخل ضمن الأحرف السبعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وهذا الحديث المتواتر اختلف القراء والعلماء إلى نحو 40 قول في تأويله وتفسيره. ذكر الإمام السيوطي في الإتقان نحو 35 قولا، والراجح أنها أوجه، الذي رجحه شيخنا الإمام العلامة عبد الفتاح القاضي أنها الأوجه، وأن الأوجه قد تختلف إلى 7 أوجه كلها شاف كاف. ولعلنا نأخذ فاصلا. طيب، هنا أيضا فصل في بيان كرامة بعض القراء، كرامة بعض القراء. إن لم يكن القراء الربانيون المتقنون العاملون بالقرآن لم يكونوا أولياء لله، فمن يكون؟ وهم أهل الله وخاصته. هذا أحمد بن عثمان بن الفضل بن بكر أبو بكر الربعي البغدادي، يعرف بغلام السباك، قدم دمشق وأقرأ بها. قال عبد القاهر الجوهري: سمعت غلام السباك يقول، غلام السباك هذا القارئ، انظروا إلى هذه الكرامة التي حصلت له، يقول: ثقل سمعي، يعني ما عاد يسمع جيدا، وكان شاب جميل يقرأ علي، شاب أمرد جميل يقرأ علي، وكنت أنظر إلى فمه ولسانه، لأنه لا يسمع صوته، فهو يريد من خلال حركات فمه ولسانه وشفتيه أن يعرف، لأن القارئ المبصر يعرف من خلال مخارج الحروف ومن خلال حركات اللسان وحركات طيب. فقال مراعاة لقراءة، وكان الناس يقفون ينظرون إليه لحسنه، فاتهمت فيه، يعني قالوا: هذا الشيخ كما يقولون عياذا بالله بعض الناس الذين لا يتقون الله، فلان أبو أولاد، يعني أنه يعشق هذا الطفل. فقال: فساءني ذلك، فتوجه إلى الله بالدعاء أن يرد عليه سمعه، فرد الله عليه سمعه، فصار ما يحتاج إلى أن ينظر إلى وجهه وشفتيه ولسانه، بل صار يعني يسمع سمعا جيدا. وهذه من كرامات القراء الذين استجاب الله دعاءهم. والآن نرحب بضيفنا الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى الشيخ ضيغم الحساوي من الموصل بلاد العراق الشقيق، وهو من أصحابنا وممن يلازموننا. فعرف بنفسك يا شيخ ضيغم، يعني اسمك وكذا، معنا 10 دقائق، وحتى تقرأ لنا بعض ما تيسر من الآيات، وكل هذا من أجل ترغيب إخواننا المشاهدين معنا، وأن الإنسان إنما العلم بالتعلم، وأن الإنسان إذا كان صاحب همة فإن الله عز وجل يعلمه. فتفضل يا شيخ ضيغم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله والمرسلين، محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك وجعل الله في ميزان حسناتك. اسم ضيغم علي حامد الحساوي من العراق، من الموصل. بدأت بالقراءة في الموصل عند شيخنا إبراهيم المشهداني، وأخذت عنه حفص وتقريبا نصف شعبة، ثم أخذت عليه الجامع الكبير في القراءات 7. وبعد مجيء إلى هنا عمان التقيت بكم شيخنا الفاضل، وقرأت عليكم عاصم بروايتي شعبة وحفص، وكذلك المكي ابن كثير المكي برويه أيضا البزي وقنبل، والآن بقراءة الإمام نافع المدني برويه
التي ستقرأ علينا ما تيسر منها بما يسمح به الوقت. نعم
نعم.
كم أخذ منك وقت هذا، يعني هذه الرواية؟
والله شيخنا هذا طويل. إنما العلم بالتعلم كما ذكر الشيخنا، ومسألة قراءة القرآن كما قال ربنا تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليس الأمر متعلق بسنة أو شهرين كما نسمع يعني ممن يجيزون بفترات وجيزة جدا حقيقة،
ممن يسلقون سلقا وقد حذرنا منهم هؤلاء،
لا نعلم يعني حقيقة سمعنا.
يعني في ظنك أن هذا العلم يتقن في شهر وشهرين؟
والله شيخنا أنا هذا صار يعني سنين في هذا المجال،
نعجب من هؤلاء،
عجب يعني أمر غريب جدا يعني
اللي بسلق وسلق،
كيف يعني كيف 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 يكون الإتقان؟ ثم هذا عندما يجيز سيجيز غيره سيقرأ غيره. سمعت كثير من لديهم يعني إجازات لا يحسنون حتى الفاتحة.
نعم.
وهذا أمر مستغرب حقيقة. نعم أنه كان في بداية القرن الرابع أصبحت القراءات كما قالوا تجمع الجمع الصغير والجمع الكبير لسورة التلقي، لكن هذا ليس مدعاة لأن بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر تختم قراءة بروايتين، وأنه خلال سنة أو سنتين أخذ القراءات السبع والعشر وأصبح الشهادات تعلق على الحائط.
طيب.
المفخرة.
خلينا نقرأ لأن إخواننا بيقولوا معنا سبع دقائق.
طيب.
فقرأ لنا من مكان ولو أننا نزلنا. بأخونا الشيخ ضيغم سيقرأ لنا بقالون وورش. لا حبل ذا لو نقرأ آية آية، مرة بقالون ومرة بورش، حتى لو الإخوان يعني أوقفونا نكون قد قرأنا بالروايتين
كما تحب شيخنا.
بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه برواية قالون. فناخذ ورش الآن. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
زد قليلا في لفظ نبي لقالون وسطها.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الآن أخذ ورش. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم
أحسنت بارك الله فيك
بارك الله فيك
ونفع الله بك
جزاك الله خير
وقراءة طيبة وجيدة زادك الله توفيقا فهذه التلاوات التي سمعناها أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات نموذج طيب لقراءة الإمام نافع المدني الذي هي قراءة أهل المدينة والتي تلقاها عن شيخه أبي جعفر يزيد بن القعقاع الذي أما في المسجد النبوي 60 سنة وصلى خلفه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكما قلت إن أصل تلاواتنا في هذا البرنامج هو حفص ولكن لا مانع من أن نضيف إضافات ونأتي ببعض الأوجه القرآنية لبعض أبنائنا وبعض أصحابنا ليطلع المشاهد ويطلع المسلمون على هذا العلم وعلى هذا وعلى هذا التراث وعلى هذا الميراث النبوي وهل ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن والسنة وفيهما يتسابق المتسابقون لمثل هذا فليعمل العاملون نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح هل من نصيحة يا شيخ ضيغم تقدمها لأولئك طلاب العلم الذين قصروا في كتاب الله وأعرضوا عنه فترى أحدهم يشتغل بعلوم أخرى ولا نقلل من شأنها ولكنه صفر أو تحت الصفر في القراءة ما هي الكلمة والنصيحة التي توجهها لهؤلاء وهم كثر عياذا بالله يعني هم كثر وهذا شيء مؤسف يعني
جزاك الله شيخنا شيخ أهل العلم قالوا شرف العلم بشرف المعلوم ولا شك أن كتاب الله عز وجل هو أشرف المعلومات قال تعالى في الشعراء: وإنه لتنزيل من عزيز الرحيم، تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا نزل به جبريل الوحي الأمين إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلساننا نحن العرب، فنحن أولى الناس به وأولى العلوم بالاشتغال، كما قال تعالى في الفرقان: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذ هذا القرآن مهجورا. والهجر ترك قراءة القرآن.
يعني أنت تريد أن توصل لهم رسالة أنهم مخطئون طبعاً، وأنهم ينبغي أن يشتغلوا بالأولى.
لا شك هذا،
وأن هذا من كيد الشيطان.
لا شك أن قراءة القرآن، كما ذكر شيخنا في بداية البرنامج، أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كانوا يلقون كتاتيبهم ودروسهم وكراريسهم ويقولون: طيب، هذا شهر القرآن.
ننهي هذه الحلقة المباركة بمناسبة الآن دخول صلاة العشاء، ستبث على الفضاء. تحية لكم أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تحرك به لسانك لتعجل به.
لا تحرك به لسانك لتعجل به.
إن علينا جمعه وقرآنه.
إن علينا جمعه وقرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.